الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الجمع يذكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلق آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلا يزال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة. فلو أن آدم نظر إلينا لعدنا أقزاما، لأننا في البنيان أقل منه بكثير، طوله في السماء 60 ذراعا. فلما بلغ في هذه الأمة البشرية هذا المبلغ والربح الطويل من الزمان، تناقص الخلق في عقولهم وفي أقدارهم وفي أحوالهم وفي بنيانهم كذلك، حتى كان الأمر على ما نحن عليه. ففي أول يوم كان الجمع كثير جدا، ثم لا يزال في نقصان، ونحن ننتظر نقصان الذي ليس بعده نقصان، يعني لازم ننتظر النقصان. فالقلة أو الكثرة لا تسعدنا، والقلة لا تفرحنا، وإنما العبرة بمن صبر وثبت على الطريق. كنا في الدروس الماضية تعرضنا لحديث الحارث بن هشام المخزومي رضي الله عنه، وأنه قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ أنه قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ أولا هو قال: يا رسول الله، ثم سأل السؤال: كيف يأتيك الوحي؟ قوله الذي بادر به النبي صلى الله عليه وسلم نداء، قال: يا رسول الله، ثم سكت، ثم سأل سؤاله بعد ذلك. ولذلك تقديم النداء على الحاجة دليل على لفت الأنظار وجمع الحواس لما سيلقى بعد ذلك. فلم يقل له: كيف كان يأتيك الوحي يا رسول الله؟ لأنه لو أخر النداء أو تأخير النداء دليل على الود الزائد. فأنا قلت لك: يا محمد، كيف أتيت إلى المسجد؟ فهذا نداء أولا لألفت نظرك إلى أنه بعد هذا النداء سيأتيك سؤال وجب عليك أن تجيب عنه. ولو قلت لك: كيف أتيت إلى هذا المسجد يا محمد؟ فقولي: يا محمد، في آخر الخطب دليل الود الزائد بيني وبينك. فتقديم النداء يفيد أمرا بخلاف إفادته إذا تأخر هذا النداء. ولذلك أراد الحارث بن هشام أن يستوقف النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يسأله عن أمر عظيم مهم، فقدم أولا النداء، فقال: يا رسول الله، ولا بد أن يكون الرسول عليه السلام قد راعاه ذلك وقد انتبه إلى هذا النداء، فتوقف ونظر إليه، ثم سمع السؤال بعد ذلك: كيف كان يأتيك الوحي؟ فهنا وجب على المسؤول أن يجيب، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف أن تنادي ميتا. ولذلك نداء الحي للحاجة التي يملكها جائز ومشروع. كان تقول: يا فلان، ائتني بكذا، يا فلان، خذ مني كذا، يا فلان، اغثني، كما ورد في الحديث: يا للأنصار، وهذا نداء، يا للمهاجرين، وهذا نداء، وإن كانت فتنة جاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوها فإنها منتنة، إلا أن قوله دعوها لم يكن لأجل نداء، وإنما لأجل الفتنة الحديثة بين المهاجرين والأنصار. فنداء الحي جائز ومشروع إذا كان الحي يملك ما ينادى لأجله، بخلاف نداء الميت. فلو أن واحدا قال الآن: يا رسول الله، لقلنا له إن هذا شرك، لماذا؟ لأن الميت لا يملك لنفسه شيئا، فكيف ينادى؟ فنداء الحي بخلاف نداء الميت. فقوله هنا، قوله هنا يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ السؤال هنا المسؤول عنه قادر على الجواب عليه، ولذلك لن يستنكر احد من اهل العلم هذا النداء او هذا النوع من النداء. لماذا؟ لانه مشروع والمسؤول يستطيع الاجابة عليه. وهب ان مسؤولا نودي وسئل سؤالا لا يعلمه او ليس من اختصاصه، وجب عليه ان يعتذر بما يفيد انه لا يعلم شيئا عن ذلك، كما قال جبريل عليه السلام اخبرني عن الساعة، يا محمد اخبرني عن الساعة، فقال النبي عليه السلام ما المسؤول عنها باعلم من السائل، انا وانت فيها سواء لا نعلمها، لان هذا من علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به نفسه، فلا يجوز لاحد ان يدعي انه يعلم متى تقوم الساعة. فهنا نادى الحارس النبي عليه السلام بما يملك الجواب عنه، فقال كيف كان يأتيك الوحي؟ لو اننا سحبنا النداء هذا في ذات في حق المولى عز وجل لعلمنا ان المولى عز وجل ينادى باسمائه وصفاته، فانت تقول يا رحمن يا رحيم وغير ذلك من اسماء المولى عز وجل، هذا نداء مشروع بل مستحب، بخلاف ما ان تنادي الصفة نفسها. لو انك ناديت الصفة فهذا شرك بالله، فلا يجوز لك ان تقول يا رحمة الله، لانك في هذه الحالة تنادي الصفة لا تنادي الله عز وجل بصفته، وانما تفرد الصفة بالنداء، والصفة لا تملك لك نفعا ولا ضرا، ولذلك لا يجوز النداء بها. فلا يجوز لك ان تقول يا رحمة الله يا عزة الله يا قدرة الله وغير ذلك من اسماء وصفاته، لا يجوز افرادها بالنداء، وانما المشروع نداء الله عز وجل باسماء وصفاته. فلك ان تقول يا رب البيت، وهل هناك رب للبيت غير سبحانه؟ ان تقول يا رحمن يا رحيم يا الله يا تواب يا غفار، لانك في هذه الحالة تنادي الله عز وجل بصفة من صفاته او باسم من اسمائه. فهنا قال الحارس يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ والوحي مصدر، الوحي مصدر، والمسؤول عنه هو الموحى به في حقيقة الأمر، كأنه ذهب إلى المجاز فقال كيف كان يأتيك الوحي. ولذلك أهل العلم قالوا، الإسماعيل انتقد إيراد هذا الحديث تحت باب بدء الوحي، وقال وكان الأليق به أن يكون في باب كيف كان إتيان الوحي، وهو الباب الثاني الباب الثالث الذي سيأتي بعد هذا، ولكن أهل العلم وجهوا هذا الحديث وقالوا بمثل ما انتقد على البخاري إيراد حديث إنما الأعمال بالنيات في كيفية بدء الوحي، والردود التي ردوا بها على أن هذا الحديث مناسب تمام المناسبة في أول الكتاب وفي هذا الباب بالذات، قالوا وكذلك هذا الحديث، لأن العلماء اختلفوا هل المقصود أن الحارث بن هشام رضي الله عنه كان يسأل النبي عليه السلام عن صفة الوحي نفسه أو صفة حامل الوحي أو صفة حامل الوحي، فرجح بعض العلماء الأول ورجح البعض الثاني الوجه الثاني، فقالوا المقصود كيف كان يأتيك الوحي، أي ما هي الصفة التي كان يأتيك عليها الوحي التي كان يأتيك عليها الوحي. رد عليه بعض أهل العلم فقالوا لا، لأن الوحي ليس جرما وليس ذاتا حتى يوصف بالمجيء، لأن الوحي صفة من صفات الله عز وجل وهو كلامه سبحانه وتعالى، فكيف يوصف كلامه بالمجيء أو الذهاب أو غير ذلك؟ فقال إذن يكون المسؤول عنه
هو جبريل عليه السلام حامل الوحي. كيف كان يأتيك جبريل بالوحي؟
كيف كان يأتيك جبريل بالوحي؟ ولذلك قالوا جواب النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه يجيب على صفة الوحي نفسه
وعلى صفة حامل الوحي. والمسألة الخلاف فيها أمر هين وميسور، أمر هين وميسور، فسواء كان السؤال ينصب على ذات الوحي أو ينصب على حامل الوحي فالأمر فيه أمر يسير.
أما جواب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحيانا كان يأتيني، والتقدير أحيانا كان يأتيني الوحي أو أحيانا كان يأتيني حامل الوحي، مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على قدر سؤال السائل وأقل من قدر سؤال السائل. لماذا؟ لأنه غلب على ظنه أن السائل يسأل عن شيء لا يعلمه. ولذلك أهل العلم يقولون جواب النبي عليه الصلاة والسلام إنما ناسب المجهول من حال السائل لا المعلوم، وإلا فالحارث بن هشام يعلم جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي على مراتب متعددة، في اليقظة وفي المنام، وكلمه ربه تكليما دون واسطة في ليلة الإسراء والمعراج وفي الرؤية السابقة وغير ذلك من الأحوال التي جاء بها الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد له الطرق أو الكيفيات التي كان ينزل بها الوحي أو كان ينزل بها جبريل عليه السلام، وإنما ذكر له مسألتين فقط من بين 46 مسألة كما ذكر بعض أهل العلم. قال الوحي هذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام على 46 هيئة. ولذلك نحن نرى أن هذا الحديث لم يكن يشتمل على كل الصفات والهيئات التي نزل بها جبريل أو التي جاء بها الوحي إليه، وإنما أجاب عن مسألتين. فربما يكون، وهذا رب أهل العلم، فربما يكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هاتين الهيئتين لأنه إلى تلك اللحظة، لحظة توجيه السؤال إليه، لم يكن يأتيه الوحي إلا على هذه الشكلة. وهذا مردود. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة، في أول البعثة قد رأى جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا للأفق، وهذه هيئة من الهيئات. وعائشة رضي الله عنها في الحديث القادم إن شاء الله تقول كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا السابقة، وكان إذا رأى رؤيا كانت مثل فلق الصبح. يعني إذا هو بدأ أولا برؤيا السابقة، وهي أحد طرق الوحي والإلهام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يشعرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاب بما خفي في معلوم السائل، بما خفي عن السائل. فقال أحيانا كان يأتيني، أحيانا كان يأتيني، وأحيانا جمع حين، جمع حين، والحين يطلق على القليل والكثير من الوقت، فكأنه قال أوقاتا كان يأتيني على هيئة كذا، وأوقاتا يأتيني على هيئة مغايرة ومخالفة. فقال أحيانا كان يأتيني على مثل صلصلة الجرس، على مثل صلصلة الجرس، وهذا النوع الأول من أنواع الوحي. العلماء يقولون الصلصلة هي الصوت المرتفع، هي الصوت المرتفع المتدارك. يعني ايه المتدارك؟ الذي تسمعه ولا تتبين انت مصدره الا بعد قليل، الا بعد ايه؟ قليل. كما انك تسمع دويا فتقول أين مصدر هذا الصوت؟ أين مصدر هذا الصوت؟ فكذلك صرصرة الجرس تسمع لويا وصوتا عاليا فتنتبه، ثم تقول أين مصدر هذا الصوت؟ ولذلك هذه الصوصلة كان الذي يسمعها هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده، مع أنه جالس بين أصحابه، فإذا سمع الصوصلة انتبه، ولم يكن في قلبه ولا ذهنه ولا عقله إلا أن جمع جميع حواسه استعدادا لتلقي الوحي من جبريل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب: وكنا نسمع للوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل. فعمر عبر عنه بالدوي، دوي النحل يعني الصوت المختلط الذي له طنين ورنة، والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه بصلصلة الجرس. إذن هذا الصوت الذي كان يحدثه إما الوحي وإما إلقاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما احتفاف أجنحة جبريل عليه السلام، احتفاف الأجنحة، فكان يحدث هذا الصوت. وبكل واحد من هذا قال بعض أهل العلم، فقالوا هذا الصوت كان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كصلصلة الجرس، وأما هو بالنسبة للصحابة فكان كدوي النحل، لم يكن يسمعون هذا الصوت على حقيقته، ولم يكن يسمعه على حقيقته إلا النبي عليه الصلاة والسلام وحده. فهذا الصوت كان بالنسبة للنبي كصلصلة الجرس، وبالنسبة للصحابة كان كدوي مين؟ كدوي النحل، حتى لا يكون هناك تعارض بين ايه؟ بين الأدلة. ثم إن الذي عبر بدوي النحل عمر رضي الله عنه، فهو كلام موقوف عليه من حالي الذي سمعه بأذن رأسه، والذي عبر بصلصلة الجرس هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال كان يأتيني، فقال كان يأتيني الوحي أحيانا مثل صلصلة الجرس. والجرس هو الناقوس المنكوس، وقيل إن نكس الناقوس استقامة في حقه، فلا يكون ناقوسا إلا إذا كان على هيئة المقلوب والمنكوس الذي به قطعة من النحاس أو من الحديد تطن على جوانبه أو ترن على جوانبه، زي جرس المدرسة، فهذا الجرس لو أنك رفعته وجعلت فواهته إلى أعلى لم يسمى ناقوسا، أو لا يصح أن يسمى ناقوسا، ولا يسمى بهذا الاسم إلا إذا كان على هيئته المعلومة لدى الكبير والصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب كيفية الوحي ونزوله إلى الحارس ومن كان بالمجلس، فقال يأتيني على مثل كذا، على مثل كذا، وكما تقول العرب بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. ولذلك ورد القرآن الكريم بأمثلة كثيرة جدا لتقريب المعنى إلى الأفهام والأذهان. ولذلك كما أن في القصص عبرة لأولي الألباب، فكذلك في المثال تقريب المعنى إلى الأفهام والألباب. فقال كان أحيانا يأتينا على مثل أو مثل صلصلة الجرس. رب لأحد من الناس أن يقول الوحي شيء محمود ومحترم، والجرس شيء مذموم ومبغض والله عز وجل وإلى رسوله وإلى المؤمنين، فكيف يشبه المحمود بالمذموم؟ هذا سؤال وجيه جدا، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجرس، كما ورد في الحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس، إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. وفي الحديث الثاني عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان. فتبين أن العلة هنا لعدم صحبة رفقة الملائكة، وهي ملائكة الرحمة، للرفقة التي فيها جرس، كما نرى في بلاد الريف والفلاحين وغيرها أن الخيل والبغال والحمير وغيرها لابد أن يعلق لها جرس يفضل إيه شخشخ ثم الحمار ماشي وهو عمل إيه عمل شخشخ. فلا شك أن هذا الوضع قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى أن جرس الباب جرس الباب إن كان يحدث موسيقى أو غيرها فلا شك أنه داخل في حد النهي هذا، في حد النهي هذا، وربما يكون هذا اجتهاد سائغ كذلك. فالجواب أن المشبه لا يلزم أن يكون متحدا مع المشبه به من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. ولذلك أنت تقول فلان يشبه فلانا في الكرم، فلا يلزم أن يشبهه من جميع مين؟ من جميع الوجوه، طول وعرض ولون وثياب وبياض وسواد وغير ذلك، ولكنه يشبهه في إيه؟ في خصلة واحدة، في خصلة واحدة وهي الكرم. أو فلان في بياضه يشبه فلانا، أو فلانة تشبه فلانا في شعرها أو في عينها أو في ذراعها أو في سوء أدبها، ممكن، صح ولا لا؟ فهنا لا يلزم عند العربي أن يكون المشبه متحدا مع المشبه به من جميع مين؟ من جميع الوجوه، بل يكفي أن يكون شبيها به ولو من وجه إيه؟ ولو من وجه واحد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه المحمود وهو الوحي بالمذموم وهو مين؟ وهو صوت الجرس، وهو صوت الجرس من باب القوة لا من باب الطنين والرنين، من باب القوة لا من باب الطنين ولا ايه ولا الرنين. ولذلك انت لو وضعت اذنك عند الناقوس او عند الجرس وضربته ضربا مفاجئا بجوار اذنك لربما سدت اذنك من شدة الصوت. ولذلك يفسر هذا الكلام الذي نقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهو اشده ايه وهو اشده عليه وهو اشده علي. فهذه الصورة الاولى، قال احيانا يأتيني الوحي على مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي. اما قوله وهو اشده علي يفيد ان الوحي في كل احوال كان ايه كان شديدا، ولكن هذه الصورة بالذات كانت اشد الصور على الاطلاق على النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل ان جبريل عليه السلام كما في قول عائشة كان يأتيه في اليوم الشديد البرد، كان يأتيه بالوحي في اليوم الشديد البرد فيوحي اليه ولا ينصرف عنه الا وقد تفسد جبينه من ايه من العرق، من العرق. وهذه صورة شديدة جدا تدل على ان الوحي هذا كما في حديث ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من الوحي شدة، يعاني من الوحي شدة. فالوحي ليس بالامر الهين، خاصة انه على خلاف العادة البشرية مطلقا، يعني على خلاف عادة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انت لو نظرت الى اول الوحي نزولا واول رؤية النبي عليه السلام لجبريل عليه السلام في الجبل وفي غار حراء انه لما رآه ونزل عليه ووجده قد أصابه الروع، قد أصابه الروع والفزع حتى ذهب يرتعش إلى خديجة رضي الله عنها وقال لها زمليني أو دسريني. ثم طلبت له بعد ذلك ورقة من الأنفال الذي كان يعد بمثابة الطبيب الذي كان يعلم من أخبار أهل الكتاب لأنه درس كتب اليهود والنصارى بل كان متنصرا في آخر أمره. فشال بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني من الوحي شدة عظيمة، وأشد صور الوحي عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه جبريل عليه السلام على مثل صلصلة الجرس. ثم هنا النبي عليه الصلاة والسلام يجيب أو يذب عن شبهة ربما تصدر بعد ذلك، قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال حتى لا تتطاول الألسنة بعد ذلك بقول النبي بشر يخطئ ويصيب يتكلم في الغضب والرضا كما قال المشركون إنكم تكتبون عن صاحبكم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا. فهنا ذهب عبد الله بن عمرو الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال رسول الله ان المشركين قالوا لي كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام قاطعا للالسنه اكتبوا عني. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه واشار الى فيه الا حقا الا حقا. فالانبياء لا يتكلمون الا بحق، لا يتكلمون الا بحق، لان كلامهم وحي من عند الله عز وجل، لان كلامهم وحي من عند الله عز وجل. وهم فيما يبلغون عن ربهم خاص بالتشريع لا يمكن ابدا ان يخطئوا، لا يمكن ابدا ان يطرق او ان يتطرق الخطأ اليهم في التبليغ لاول وهلة. فدين الله عز وجل محفوظ لان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل رسل امناء على تبليغ الوحي كما سمعوه من جبريل عليه السلام. وربما ينسى النبي بعد ذلك، ولكن الشرع محفوظ بما قد بلغاه اولا. ولذلك تجد ان النبي عليه السلام بطبيعته البشرية قد ينسى، قد ينسى. وهذا النقصان وهذا النسيان صفة نقص، صفة نقص تتعلق بالصفات البشرية لا بالصفات الإلهية أو الصفات التي لا تعلق بالوحي والتشريع. فهنا الله تبارك وتعالى يذب عن نفسه ويقول وما كان ربك نسيا، لأن النسيان صفة تتعلق بالبشر وهي منتفية عن ذات الإله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الظهر وقيل صلاة العصر، فسلم بعد ركعتين، سلم بعد ركعتين، فهمهم القوم وكانوا يهابون أن يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء. فرفع رجل طويل اليدين يديه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل أتاك وحي يأمرك بأن صلاة الظهر نزلت من أربع إلى اثنين؟ أو أنك نسيت؟ لأننا علمنا منك عن طريق الوحي أنها كم؟ أنها أربع، فأنت اليوم صليت بنا إيه؟ ركعتين. فقال النبي عليه السلام ما نسيت وما قصرت، ما نسيت وما قصرت. والتقدير والتقدير لا أظن أنني نسيت ولم يأتني خبر بقصرها، وإلا فقوله ما نسيت يوحي في ظاهر الرواية أنه تعمد التسليم بعد ركعتين، والأمر لم يكن كذلك، ولو تعمد دون وحي لبطلت مين الصلاة، فضلا أن هذا افتراض عقلا وشرعا لا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الذي يفعل هذا نحن، ولو فعله فاعل متعمدا عالما لكان فاسقا بهذا، فضلا عن بطلان عمله وحبوطه. ثم قال ما نسيت أي ما ظني أني نسيت ولم يأتني خبر بقصرها، فقال إنك قد سلمت من ركعتين أو صليت ركعتين. فقال النبي عليه السلام لحق ما قال صاحبكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وأتى بركعتين وسجد سجود السهو بعد ذلك. هنا النبي عليه السلام نسي أم لا نسي؟ وهذه صفة لا تقدح أبدا في النبوة كما لا تقدح في تبليغ الوحي. لماذا؟ لأن الوحي في ذات الحديث والدليل اكتمل بأن بلغ الصحابة أولا العلم الشرعي، فلا يقال أحد إن النسيان أو نسيان النبي عليه الصلاة والسلام يضر بالوحي أو يضر بالشرع. لماذا؟ لأن الشرع قد بلغ إلى الناس وحفظ عند الناس، ولذلك راجعوه فيما لم يتعودوه منه، فيما لم يتعودوه منه. وكان الصحابة رضي الله عنهم في كل أمر حتى وإن كان ذلك في الوعظ الذي لم يكن لهم بعادة يسألون يا رسول الله، يا رسول الله وعظتنا موعظة بليغة، موعظة بليغة، كأنهم لم يعهدوا مثل تلك المواعظ من قبل، كأنها موعظة مودع. شايف هم استشعروا ايه؟ ان الموعظة دي مش زي المواعظ السابقة، فقالوا الموعظة دي ما تطمنش، دي وراها حاجة تانية، حاجة ايه؟ كأن هذه الموعظة تنبئ بقرب الوفاة. فوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بالسنة ونبذ البدعة. فالصحابة ما كانوا يتركون شيئا قط متعلق بالتشريع إلا ويسألوا عنه فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني وعيت حفظت وتأكدت من حفظ تماما، لم أخرم في ذلك حرفا قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه، أي حفظت عنه ما قال. ولذلك انظر إلى هذا اللفظ، قال: وقد وعيت، دي صيغة ماضي ولا مضارع؟ صيغة ماضي، يعني الذي حدث بالأمس بيني وبين جبريل مع هذه الشدة وهذا التعب والعناء الذي سببه لي طريقة نزول جبريل، هذه الطريقة وهذه الشدة لم تؤثر في حفظ للوحي الذي ألقاه إلي جبريل، حتى لا يقال أحد إن نزول الوحي كما قال بعض الملاحدة. قال: الطريقة التي كان ينزل بها جبريل عليه السلام على محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن في احتمال بشر، ولذلك لا يؤمن أن يفوت النبي عليه السلام شيئا من ذلك، كما قالت الشيعة قال: القرآن الذي بين أيدي ما يسمون بأهل السنة، وهم يسموننا الخوارج والناصبة، يعني الشيعة يسمون احنا أهل السنة الناصبة والخوارج، ويسمون أبو بكر أول الناصبين، وعمر الثاني، وعثمان الثالث، وعلي يسموه إيه؟ ده على الوحدة، عشان بس ما تخطوش طول الرابع، لأن علي له عندهم منزلة هي دون المنزلة التي لعلي عند أهل السنة والجماعة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهنا جبريل عليه السلام لما كان ينزل على هذا النحو وهذه الشاكلة، ظن بعض الناس ان هذه الشدة التي كان يعانيها النبي عليه السلام تؤثر على الحفظ والوعي، فقال النبي عليه السلام: قاطع عن الألسنة، فيفصم عني، اي فينصرف عني، وقد وعيت، يعني وعيت بالفعل وتم الوعي والحفظ. لم يقل وانا اعي ما يقول وانا اعي، وانما قال وقد وعيت، يعني خلاص لا مجال ابدا للتشكيك. وقد وعيت عنه ما قال، اي ما سلف وانتهى ومضى من قوله، فلا مجال ابدا بعد ذلك للطعن في ان الوحي يعتبر حالة مرضية او حالة نفسية، كما يقول ملاحدة بدون وقت نزول الوحي ده يعتبر بمثابة وقت اصاب البدن والعقل فيه علة فاثرت عليه على الحفظ. طب قولي وقد وعيت عنه ما قال يرد هذا؟ الا ان ترد خبر الصادق المصدوق، ولو ردوه لكفروا، هما مش محتاجين في كفرهم ان يردوه. قال وقد وعيت عنه ما قال، دي الصورة الاولى. الصورة الثانية التي اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: واحيانا يتمثل لي الملك رجلا، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يتمثل يعني يتصور، يعني يصير في صورة رجل، واحيانا يتصور او يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول ولذلك لو انك نظرت الى حديث جبريل الطويل عليه السلام الذي رواه الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طالع، خلي بالك، اذ طالع، اللفظ طالع ده لا يتناسب الا مع العظيم جدا من مخلوقات الله عز وجل. ولذلك انت لا تقول انا طلعت، وانما تقول انا خرجت، انا دخلت، وانت لا تقول الشمس خرجت، وانما الشمس ايه؟ طلعت. ولذلك سمي طلوع الشمس ولا يسمى خروج من الشمس. فعمر بن الخطاب لما عبر عن هذه الصورة الغريبة جدا على اهل المدينة قال ان طالع، ولم يقل اذ خرج علينا رجل، في حين ان العرب اذا ذكرت رجل قالت خرج الرجل، دخل الرجل، وعمر عبر بلفظ ايه؟ طالع، ليدل على ان الداخل هذا وان طالع غير مألوف لاعين اهل المدينة، ولذلك قال اطلع علينا رجل. لماذا؟ لأنه كان متصورا في صورة مين؟ رجل. كان متصورا في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. طب ما دي صفة لا يمكن أبدا لداخل المدينة أن يكون على مثل هذه الهيئة. لماذا؟ لأن المدينة مدينة ومجموعة من البيوت في وسط بقعة ساحقة من الصحراء، فالذي يصل إليها إن لم يكن من أهل البلد لابد أن يكون أشعث أغبر وثيابه كذلك مغبرة. طب الرجل اللي داخل ده لا، لم يكن على هذا النحو قط. فقال إن طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، طب دي لا يمكن تكون من أهل المدينة، شديد سواد الشعر بخلاف بقى انه ما يبقى بنعكش ومنكوش ومنكوش وعليه تراب وعليه، ده صورة غريبة جدا. الرجل ده يعني لا يعرفه منا احد، ودي كمان علامة ثالثة، لا يعرفه منا احد، يعني لا هو من اهل المدينة ولا نزل ضيفا على واحد من اهل مين؟ من اهل المدينة. نقول بات عنده واغتسل وتطيب ولبس احسن الثياب واتى في اليوم الثاني، لا، ده كان اول قدومه على المسجد، حتى جلس الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد، وده سوء ادب الا بين الاقران، سوء ادب الا بين الاقران. ولذلك ورد النهي عن مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام كما نتناجى بين بعضنا البعض. فهنا من كان يريد ان يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام فلابد أن يناديه بأحب الأسماء والصفات إليه، فيقول يا نبي الله، يا رسول الله، وغير ذلك. أما لا يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام، فهنا قال جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن أركان الإسلام، فقال صدقت. فيأتي العجب، ودي الأمارة الرابعة أو الخامسة، فإن هذا الرجل مش طبيعي، رجل مش عادي. فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. عمر بيقول فعجبنا له. ليه؟ لان من شان المجاهل انه جاهل، وما يدري الجاهل ان الجواب الذي سمعه على سؤاله جوابا صادقا، حتى يقول له صدقت صلاته. ثم يسأل عن الإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وأشراطها. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وده كان أدب يتأدب به الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كانوا يعلمون الجواب، حتى وإن كانوا يعلمون الجواب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أسئلة يستطيع الواحد منا أن يبادر قبل أن يفرغ السائل من السؤال أن يجيب عنها. الصحابة كانوا آدب من ذلك، آدب من ذلك، لا يجيبون على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا تعين على الواحد منهم أن يجيب، ففي هذه الحالة يجيب. وكانوا أحيانا يبادرونه بالجواب يطلع أن جوابهم غلط، مش هو المطلوب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، لما قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على حمار يقال له يعفور، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العبيد؟ طيب يعني هو معاذ بن جبل العمر ده كله وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش ما حق الله عز وجل على العباد؟ التوحيد، ان يعبدوه ولا يشركوا به احدا، ان يوحدوه. يعني معاذ اذا كنت انا عارف الحكاية دي معاذ مش هيعرفها؟ ومعاذ معاذ قال ايه؟ الله ورسوله اعلم. ادب. ثم صار ساعة فقال يا معاذ بن جبل لبيك رسول الله وسعديك، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت والله رسوله أعلم. صار ساعة ثالثة ليجمع حواس معاذ، فلا يفكر معاذ في شيء إلا فيما سيلقى عليه، لأن الأمر خطير جدا ومهم جدا، الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق هو التوحيد. قال النبي عليه السلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية أن يوحدوه. يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله؟ حق فرضه على نفسه، ولا يستطيع الخلق جميعا ان يفرضوا عليه حقا. اتدري ما حق العباد على الله اذا هم فعلوا ذلك؟ يعني اذا حققوا الشرط. برضو معاذ قال الله ورسوله اعلم 3 مرات قال حقه عليهم اذا هم فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى ان نكون نحن واياكم من اهلها.
وفي عرفة في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون في أي شهر أنتم؟
قالوا الله رسول الله بقى هذا الحج إلى شهر صفر يعني في شهر ربيع ولا شهر إيه؟ ذي الحجة صح ولا غلط؟ ومع هذا شوف أدبهم، أدبهم منعهم أن يقولوا في شهر ذي الحجة يا رسول الله. وده سؤال برضه خدت بالك؟ لا كانوا متأدبين وكان اللي قدمهم النبي عليه الصلاة والسلام من رباهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بيه انا لسه اقول لك يعني ولهذا ظن من الصحابة ان اسماء الشهور تبدلت وتغيرت. وذلك ورد في بعض الروايات ظنا منهم انه سيسميه بغير اسمه فقالوا الله رسول الله اتدرون في اي بلد انتم؟ في اي بلد؟ طيب اذا كانت الشهور تبدلت وتغيرت فمعقول كمان اسم مكة هيتغير؟ اسم منها هيتغير؟ ظن انه سيسميه بغير ايه؟ بغير اسمه. خدت بالك؟ حتى قال النبي عليه السلام انكم في شهر ذي الحجة وفي بلد الله حرام، واجاب بما ورد في الحديث. ثم وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة وهي خطبة خطبة عرفة. الشاهد منهم انهم لم يجيبوا بما عندهم من علم، رغم ان العلم كان موجودا عندهم ولكن ادبهم بين يدي النبي عليه السلام منعهم ان يتقدموا بين يديه بالجواب احتراما وتبجيلا وتعزيرا ونصرة له صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي عليه السلام اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا ايه. طلع الجواب غلط، يعني المرة اللي هم بادروا فيها بالجواب طلع الجواب ايه غلط. وإذا كانوا هم ينتظرون بالجواب حتى يسمعوه أولا من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. ثم قال وأحيانا كان يأتيني الملك أو يتمثل لي الملك رجلا. لما قال النبي في آخر حديث جبريل أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد في أحد الروايات أنه لم يكن يعلم أن ذلك جبريل، يعني حتى في وقت الأسئلة لم يكن يعلم ولا خطر بباله أن هذا جبريل، غير أنه لبث مليا فانطلق أو انطلق فلبث مليا فقال دعوا الرجل، يعني ائتوني به، فذهبوا يلتمسوه فلم يجدوه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انه ايه؟ انه جبريل. لماذا؟ لان الذي يريد ان ينصرف من المسجد النبوي لابد ان يلقى صحراء بعد ذلك، خاصة في ذلك الوقت. فالذي يمشي في الصحراء يحتاج الى وقت طويل جدا حتى يختفي عن الانظار. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل في اثره يطلبه في وقت لا يسمح له فيه بالاختفاء الا ان يكون على غير عادة مين البشر. فلما خرج من المسجد ارسل في طلبه فرد اليه خبرا انهم لم يجدوا احدا ولم يجدوا شيئا، فقال انه جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. الشاهد من هذا ان جبريل عليه السلام كان يأتي ويتمثل احيانا في صورة مين. ولذلك في رواية ابن خزيمة قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني وهو اهونه علي. لماذا؟ لانه كلام رجل مع رجل، كلام رجل مع رجل. انت اذا تحدثت مع قرينك او مع رجل من الشارع او في المسجد او في العمل هل تلقى عناء وشدة؟ ابدا، بخلاف الصورة الاولى. صورة على غير مألوف البشر، فكان فيها شدة وقوة وتعب للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو صور رجل يتحدث مع رجل، فكان أهون الهيئات والصفات التي ورد بها الوحي إلى النبي عليه السلام هي الصفة التي كان يتمثل فيها الملك رجلا إلى النبي عليه السلام فيكلمه مشافهة. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها قد رأت رجلا يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف ذلك الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة، أتدرين من الذي كان معي؟ قالت: دحية. قالت: إيه؟ دحية، وهو دحية بن خليفة الكلبي، كان من أجمل العرب، من أجمل أهل المدينة، كان يضرب به المثل في الجمال بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيهما أجمل، هو أم جرير بن عبد الله البجلي؟ خلاف بين هذين، لأن جرير كان آية في الجمال، ودحية كان آية في الجمال، والعرب اختلفوا أيهما أجمل من الآخر، وكانوا في الجمال بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الملك جبريل عليه السلام كان يتمثل أحيانا، فكان الملك جبريل عليه السلام كان يتمثل أحيانا على صورة دحية ابن خليفة الكلبي. ولماذا دحية؟ على جهة الخصوص، لأنه كان جميلا، كان جميلا. ولذلك النبي عليه السلام لما سأل أم سلمة: من المتكلم معي آنفا؟ قالت: دحية الكلبي. فضحك وقال: إنه جبريل عليه السلام، إنه جبريل عليه السلام. ولذلك العرب تقول الرسول دال على عقل مرسله، الرسول دال على عقل مرسله. يعني إذا أردت أن ترسل رسولا لقضايا مصلحة فاختر أحسن الرسل، اختر أحسن الرسل. ولذلك الأنبياء والمرسلون هم أحسن وأتم وأكمل الخلق، أحسن وأتم وأكمل الخلق. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون الرسول على كامل الهيئات البشرية. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أبردتم إلي بريدا، إذا أبردتم يعني أرسلتم بريدا، أنا عارفين الذي يحمل البريد رسول، إذا أبردتم إلي بريدا فأبردوا إلي أحسنكم وجها وأحسنكم لسانا، وأحسنكم لسانا. ولذلك التاريخ يحكي لنا أن بعض الرسل كان أصغر القوم سنا، كان أصغر القوم سنا، ولكنه أعلمهم بالكتاب والسنة وأحكمهم وأفهمهم وأزكاهم في الخروج من المآزق. ففي دولة بني أمية اختار قوم رسولا من بينهم ليذهب ويكلم الخليفة في أمر من الأمور، فقال الخليفة له: يا غلام، ألم يجد القوم أثن منك فيرسلوه؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان من هو أولى منك بالخلافة. صحيح، لو كان بقى بالسن يبقى أنت ليست الإمامة والخلافة من حقك. فهذا الولد ذكي جدا، ذكي جدا، فلابد أن يكون الرسول رسولا ذكيا ماهرا حاذقا، فكذلك أن يكون جميلا حسن الطلعة والمنظر. فكان جبريل عليه السلام إذا أتى إلى النبي عليه السلام وتشكل في صورة رجل، تشكل في صورة مين؟ في صورة دحية الكلبي في أغلب الأحوال، وإلا فليس في كل الأحوال التي تصور فيها رجلا كان على صورة دحية، بدليل أن حديث المدينة، أن حديث جبريل الآن في الذكر لم يكن على صورة دحية، ولو كان على صورة دحية لعرفه مين؟ الحاضرون. فلما خفي عليهم ولم يتعرف عليه أو لم يشبهه دل على أنه تصور في صورة رجل عادي لا يعرفه أحد من الحاضرين. ثم نوع آخر من أنواع الوحي كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الوحي أو رسول الوحي جبريل فينفس في روعه، والروع بخلاف الروع، فالروع الفزع، أما الروع هي النفس وقيل القلب وقيل العقل، وأما الراجح من الروع أنه النفس. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الحاكم بسند صحيح وصححه الذهبي وأخرجه كذلك ابن حبان من حديث أبي أمامة إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي يعني أوحى وألقى في نفسي، يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا يمال إلا بطاعته. هذا نوع من أنواع الوحي وهو النفس في الروع. والنبي عليه السلام قد كلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج دون جبريل عليه السلام، وهذا نوع من أنواع تلقي الوحي، وأنواع أخرى كثيرة. ذكرت أن أحد أهل العلم أوصلها إلى 46 نوعا وهي لا تبلغ هذا العدد، وربما يكون قد أراد الكثرة أو التعبير عن الكثرة، ولذلك الحافظ ابن حجر يقول ومجموع هذا العدد يرد إلى ما ذكرناه بعد أن ذكر أنه كان يأتيه كلوي النحل وصلصلة الجرس وتمثل الملك رجلا والنفس في الروع والتكليم ليلة الإسراء والإلهام والرؤية الصادقة وغير ذلك. فقال هذه الأعداد المذكورة الكثيرة اللي هي 46 نوع ترد إلى هذه الأنواع الرئيسية التي ذكرناها. والحليمي هو الذي ذكر أن الوحي كان يأتي على 46 نوعا وغالبها من صفات حامل الوحي لا من صفات الوحي نفسه. أما قول عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، هذا يدل على أن الوحي كان ينزل غالبا في النهار أم في الليل؟ لا في النهار. أقولك ليه؟ لأن أهل العلم حتى اللغة العربية تشهد بأن اليوم يطلق على النهار وأما الليل فهو ليل، ولذلك الذين صنفوا في الأذكار قالوا عمل اليوم والليلة ليدل على المغايرة بين اليوم وبين الليل، فاليوم إذا أطلق المقصود به النهار والليلة إذا أطلقت المقصود بها سواد الليل. فقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد، مين؟ في اليوم الشديد البرد، لم تقل في الليلة الشديدة البرد وإنما قالت في اليوم الشديد البرد، وهذا يدل على أن الوحي كان ينزل غالبا في النهار وليس في الليل. لماذا؟ لأن الوحي كثيرا ما كان ينزل في بيت مين؟ في بيت عائشة رضي الله عنها، فهي أخبرت بما رأت وهو صادقة، فقالت فيقسم عنه، أي بعد أن يفرغ من إلقاء الوحي إليه عليه السلام ينصرف عنه ويتجلى عنه ويصعد إلى السماء. تقول عائشة وإن جبينه، ربما يعود الضمير على أقر المذكور وليس الأمر كذلك هنا، بل الضمير هنا يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن جبينه أي جبين النبي صلى الله عليه وسلم وجبهته تتفصد عرقا. يعني تتفصد لفظ شديد جدا، قد ورد القرآن والسنة بألفاظ مشددة وبألفاظ أو بحروف مكررة لم يكن لها مثيل في أي لغة من لغات العالم، ليدل على شدة الأمر، كما قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع لفظ شديد جدا يدل على معنى وزيادة، كما قال المولى عز وجل فمن زحزح عن النار. تتصور انت بتقول لي واحد زهده وواحد الدحرج، الاثنين وان كان الغرض واحد والمقال واحد الا ان المعنى مختلف. فلفظ زحزيحة يدل على الدحرجة وزيادة، يدل على الدحرجة وزيادة. ولذلك هذا اللفظ زحزيحة وتفصد، تفصد وكأنه تفطر ألما وتصدع وتشقق. ومعلوم أن هذا الجبين لم يتفصد ولم ينشق ولم ينصدع أو يتصدع بخروج العرق منه في اليوم الشديد البرد. عائشة رضي الله عنها عربية أصيلة من بيت أبي بكر ومن بيت النبوة، عبرت بهذا اللفظ الشديد حتى لا يمكن بعد ذلك أن يعبر عن هذا الموقف بلفظ أشد تعبيرا من هذا اللفظ. يعني أنت الآن لو قلنا لك هل تستطيع أن تعبر عن هذا الموقف كأنك تراه الآن بلفظ أشد من هذا؟ لعجزت مهما بلغت عربيتك. لماذا؟ لأن هذا لفظ ليس وراءه وليس دونه لفظ. فقالت وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يعني حتى أنت لما تقرأ اللفظ وتعطيه حقه من مخارج الحروف أو تعطي الحروف حقها ومستحقها تجد أن هذه الكلمة لا يمكن أبدا التعبير عن كلمة توازيها ولا ولا تماثلها. وهذا يدل على شدة الأمر جدا على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعاني كما قال ابن عباس، كان يعاني من الايه؟ من الوحي شدة، من الوحي شدة. بقيت مسألة في هذا الحديث، ها؟ وهي ادعاء بعض الرواة ان هذا الحديث قد ورد بصيغة يتقصد، يتقصد، وفي رواية فيقصم عنه، قال فيقسم عني وقد وعيت عنه ما يقول او ما قال. وفي كلام عائشة يتقصد عرقا، فبدأ ان يقول فيفصم عني، فيفصم عني، قالوا فيقسم بالقاف بدل ايه؟ بدل الفاء، بدل الفاء. وفي قول عائشة، وفي قول عائشة فيتفصد عرقا، قال يتقصد عرقا. ومعنى يتقصد يتكسر، يتكسر ويتقطع، كما ان معنى يفصم يتقط يقصم يتقطع ويتكسر كذلك. فادعى بعض الرواه ان اللفظ يقصم ويقصد او يقصد، ولكن جمهور المحدثين على ان هذان اللفظان اللي هو يقصم ويتقصد لفظان مصحفان، والصحيح الفاء وليس ايه؟ وليس القاف، وليس القاف. بدليل ان كل من روى هذا الحديث رواه بالفاء دون ايه؟ دون القاف، دون القاف. ولم يروه الا واحد بالقاف، والوهم اقرب الى الواحد من ايه؟ من الجماعة، من الجماعة. لكنني اريد ان اعرض على معنى التصحيف، على معنى التصحيف. التصحيف ان تجد ان شكل الكلمة، ان شكل الكلمة واحد، شكل الكلمة واحد، ولكن اختلف التنقيط الذي يستلزم اختلاف النطق. فلو انني قلت لك حمزة، حمزة، المخطوطات يا اخواني التي كان يكتبها العلم في القرون الاولى، في القرون الاولى لم تكن ايه؟ لم تكن منقوطة ولا مضبوطة ولا مشكولة، فكانت الكلمة الواحدة تنطق على عدة ايه؟ على عدة اوجه، على عدة اوجه. ولذلك اهل العلم كان يقولون العلم بالتلقي، العلم بالتلقي، ومن لم يتلقى العلم عن مشايخه لا بد وان يقع فين؟ في التصحيف. كما قال حمزة الزيات، عارفين حمزة الزيات؟ عارفين حمزة امام ائمة القراءات، خد بالك، كان يقرأ بين يدي ابيه الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، ابو زيات اصلا، الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. قال ابوه من اخبرك هذا؟ قال انا. انا ودي محتاجة ما هي قدامك ايه؟ قال هذه لا ريب فيه، دع المصحف واذهب الى الكتاب، دع المصحف واذهب الى الكتاب. ولذلك انت لو قلت لك حمزة وشلت انا ايه النقطة من على مين؟ من عراء. لقلت حمرة او حمرة، ولو وضعت لك نقطة تحت الحائط لقلت جمرة، صح ولا لا؟ لقلت جمرة. فكلمة واحدة تنطق على ايه؟ على معاني متعددة. فكانت المخطوطات لم يكن فيها نقطة ولا تشكيل، فهذا الذي اوقع بعض الروافين في التصحيح، في التصحيح، ومنه تصحيح الفهم كذلك، تصحيح الفهم. وكان هناك بعض الاغبياء من الرواه يقع في الخطأ ثم لا يدرك انه خطأ حتى ينبه، حتى ايه ينبه. ولذلك بعض المحدثين الذين لم يكن لهم حظ من الذكاء قال ايه؟ قال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل. فقال الاعمش فنظرت من ذا الذي يستحق ان يكون شيخا لله عز وجل؟ ده مين ده اللي يستاهل ان هو يكون شيخ لله عز وجل؟ وربنا اروع عن حد ولا ايه؟ عن الله عن رجل. قال فنظرت في الاسناد، او قال فنظرت في الصحيفة فاذا بها عن الله عز وجل، عز وجل. فعز لو يعني تبقى عن، لو شلت يعني لو شديت ازاي شوية تبقى ايه؟ عن. وجل لو اتشال رأس الواو تبقى ايه؟ رجل. فلما وقع هذا اليه قال ايه؟ عن الله عن رسول الله، او عن الله عن مين؟ عن رجل. وقع في التصحيف ولم ينتبه، يعني غباؤه لم يفكر في ان هذا تصحيف، لم يفكر في ان هذا تصحيف. ولذلك اهل العلم كانوا يحضرون اشد الحذر من وقوع بعض مين؟ من وقوع بعض الرواه في التصحيف. ولذلك قام شيخ معلما ومرشدا لبعض طلابه فوقع في التصحيف، ثم قال له احد الحاضرين ما معنى هذا الحديث؟ فصال وجال في معنى ايه؟ في معنى الحديث. فقام من تلقاه عن شيخه وقال ايها الشيخ هذا الحديث بهذا النحو ليس على وجهي، انما وجهه كذا وكذا وكذا. فاستحي الشيخ وترك المجلس وانصرف، فاستحي الشيخ وترك المجلس وانصرف لانه وقع في التصحيف. ولذلك هناك تصحيف فهم كذلك، كما في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى عنزة، صلى الى ايه؟ الى عنزة. والعنزة هي عصا كمؤخرة الرحل تبرز امام المصلي يصلي اليها، يتخذها سترة، يتخذها ايه؟ سترة. فلما اتى رجل من عنزة ويا ببلاد قرب قصيم لا دخل المدينة، فقام خطيبا في الصحابة في المسجد النبوي قال نحن قوم لنا شرف، لقد صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف ذلك؟ قال أليس في الحديث أنه صلى إلى عنزة؟ فضحك القوم جميعا، خدت بالك، على أن هذا الراوي أو هذا الأعرابي وقع في هذا التصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا كان يسأل حارث بن هشام بهذه الصيغة، كيف كان يأتيك الوحي؟
ها؟ بصيغة الماضي. و ولماذا لم يقل كيف يأتيك الوحي؟ لأننا قلنا أن الحارث بن هشام كان إسلامه إيه؟ إسلامه متأخرا جدا. الحارث بن هشام أسلم في عام الفتح، فيسأل عما مضى من وحي، كيف كان يأتيه أولا؟
جميعا أن القبر ضمة
لا ينجو منها أحد، فهذه الضمة مادية أم معنوية كالكابوس مثلا؟ وإن كانت مادية فكيف يضم القبر، كيف يضم القبر الغرق الذين أكلهم السمك وكذلك الذين ماتوا ولم يدفنوا، وذلك لأنهم ماتوا في الصحراء أو ما أشبه ذلك. إذا كنت تعتقد أن الله على كل شيء قدير
فهذا يكفيك جوابا عما سألت وما لم تسأل. إذا كنت تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته على الحقيقة فما ينبغي لك أن توجه هذا السؤال، وإلا فالله تبارك وتعالى قادم على كل شيء. وفي الصحيح أن رجلا لم يعمل خيرا قط في حياته، رجلا في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط في حياته، فقال لبنيه لما أحس بقرب منيته: أي بنية، أي أب كنت لكم؟ قال: نعم الأب. قال: فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، يعني اطحنوني، ثم ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أو لم يعذبه أحد من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أوصى، فأمر الله عز وجل البر فأتى بما عنده، وأمر البحر فأتى بما عنده، فأمر به فوقف بين يديه وقال: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: وعزتك وجلالك ما حملني على ما فعلت إلا خوفي منك. قال: وبخوفك مما غفرنا لك، أدخلوه الجنة. معنى ولئن قدر عليهم، لا، ده هذا حديث ثاني، هذا حديث ثاني الذي كان برا بأبيه رجل آخر، أما هذا كان، هذا لم يعمل خيرا قط، وإنما كان خيره كله لأبنائه، لم يعمل لله شيئا، وإنما كان برا بأبنائه. قال: نعم الأب. وربما يكون الجواب من الأبناء على سبيل التأدب مع والدهم. أما الإشكال في قوله: فلئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني، فمعنى قدر يعني استطاع. وهل كان يشك هو في أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعذبه، وهو تصور بجهله أن انتثار بدنه بعد الحرق في الهواء وفي البحر لا يمكن إعادته بعد ذلك؟ ربما يكون كذلك. وبهذا قال بعض أهل العلم، قال: وإنما شفع له جهله بالله عز وجل، لأنه لم يكن متعلما وكان بعيدا عن أهل العلم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن معنى فلئن قدر الله عز وجل علي، أي ولئن ضيق الله عز وجل علي، فالتقدير بمعنى الطريق. وفي ذلك قول تبارك وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فإذا كنت تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بالغيب، فاعلم أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعذبك وإن لم تكن في عداد الموت على الحقيقة. ولذلك أنت إذا أتاك كابوس وأنت في سريرك وفي أحضان أمك وأبيك أو في أحضان امرأتك، لرأيت العذاب والهوان طول الليل حتى تستيقظ، وربما في الوقت نفسه الذي ينام بجوارك يتنعم بالرؤية الصالحة والصديقة طول الليل، فتقول: سبحان الله، في سرير واحد عذاب ونعيم، وهذا في حال موتتك الصغرى وهي النوم، فما ذلك بالموت الأكبر؟ فإن الذي يؤمن بالله عز وجل إيمانا صادقا عمليا جازما بذلك قلبه، ويعطي لكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته المعنى الكامل الحقيقي له، لابد أن يوقن أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. وأما هل ضمة القبر معنوية أو حسية، وإن كنا أمرنا ألا نخوض في ذلك لأنه من علم الغيب، إلا أن الإمام النووي قال: وظاهر الحديث يدل على أن الضمة حسي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس بيده إن القبر قد ضم على سعد حتى اختلفت أضلاعه، حتى اختلفت أضلاعه. قال: وظاهر الرواية يدل على أن الضم ضما حسيا، ضما حسيا. انظر إلى الملكين يأتيان بعد أن يغلق القبر مباشرة وأنت واقف على رأس القبر، فيسألاني، يجلساني ويسألاني: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما هو دينك؟ فيأتي الجواب أو لا يأتي الجواب وأنت واقف على فوات القبر لا تسمع شيئا. فإن أجاب تنعم وإن لم يجب عذب، وأنت لا تسمع نعيما ولا تسمع عذابا. فهل أنت تؤمن بعذاب القبر أم لا؟ فإن كنت تؤمن بعذاب القبر فاعلم أن ضمة القبر من بين عذاب القبر، لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها ساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. الأخ يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أجيبون مأجورين جزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا. وكأن هذا الأمر دخل فيه إشكالية، أنني قلت في أول الأمر لا يجوز نداء مين؟ نداء الصفة. أهل العلم يفرقون بين النداء والاستعاذة والاستغاثة، فيقولون النداء له حكمه الخاص به، لأن عرب كانوا ينادون الآلهة من دون الله عز وجل، ولذلك أتى الحرج الشرعي في النداء دون الاستعاذة والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادات كذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا مناديا لله عز وجل، قال يا حي يا قيوم، فنادى الله عز وجل بصفة الحي وبصفة الحياة التي لا يلحقها الموت، لأن الموت صفة نقص تلحق البشر، فقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أي أغثني برحمتك، لأنه سأله وطلبه وناداه أولا بصفة من صفاته. فهنا النداء المجرد للصفة لا يجوز، أما النداء المقترن أو النداء لله عز وجل المقترن بالصفة هو جائز والله تعالى أعلم. هل جرس المنبه يدخل في هذا النهي الوارد؟ لا أظنه يدخل والله تعالى أعلم، لا أظنه يدخل والله تعالى أعلم، إلا أن يكون داخلا في باب الامتناع أو النهي عن الموسيقى، فهناك جرس للمنبه يرن بشدة وقوة حتى يؤدي المهمة التي من أجلها. اما هناك جرس بقى كل ما يديك بيان كل ما تنام اكتر، فربما يكون هذا اي ممنوع عن الله تعالى. ما حكمه لو حلف رجل فقال والله 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 مثلا لا افعل كذا ففعله، هل تجب عليك كفارة يمين واحد ام كل يومين على حدة؟ اهل العلم يقولون المحلوف عليه تلزمه كفارة واحدة وان تعددت الايمان، يعني لو انك اقسمت 10 مرات الا تفعل شيئا ففعلته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا حلف احدكم على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلو انك حلفت عدة ايمان على شيء واحد فحلفت في هذا اليمين لفعل الشيء فيلزمك كفارة واحدة، ولو تعددت عليك الايمان في اشياء مختلفة فكلما اختلف الشيء عن سابقه ولاحقه تعددت مين؟ الكفارات، تعددت الكفارات والله تعالى. رجل يضع في مكتبة مسجده شرايط دينية ويسمعها الناس مقابل 25 قرش للشريط لكي يسمعه 3 ايام، المقصود هل هذا يعتبر من باب البيع والشراء في المسجد؟ يغلب على ظني انه من باب البيع والشراء في المسجد. يقول استغفر الله يا شيخ، استغفر الله العظيم 3 وزيادة، هل يجوز ان نسب الرواة ونصفهم بالغباء؟ ميسرة ابن عبد ربه، ميسرة ابن عبد ربه ترجم له الامام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال وقال ذلك التراس الاكولي، ذلك التراس الأكوري الذي وضع في فضل القرآن سورة سورة حديثا 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 حديثا. ولو أنك عانيت كتب الرجال والتراجم لعلمت أن وصف الرجل إذا كان غبيا بغباء ليس سبا. فإذا قال الرجل عن رسول الله عن الله عن رجل كان غبيا حقا، خاصة انه لم يفطن لما يريده من اسناد، بل لا يتصور ان يكون لله شيخ. ولو انك تصورت ان الله يروي عن غيره من الخلق لكان هذا تصور لابد ان تراجع فيه ايمانك. فوصف الراوي الغبي بالغباء ليس من باب السب. وهناك بعض الرواة يستحق السب وهم الكذابون الذين كذبوا على النبي عليه الصلاة بل توعدهم بالنار، فقال من كذب عليهم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والسب لا يستلزم القدح في الرواية، السب لا يستلزم القدح في الرواية. فقد حملت إلينا كتب الأخبار والتراجم الشيء الكثير جدا والمضحك أحيانا والمبكي أحيانا أخرى في تراجم الرواة. ذكرت ما خطر على بالي من أخبار ميسرة ابن عبد الرب التراث الأكولي. هذا ميسرة كان بخيلا على نفسه إذا أكل من بيته، وكان سخين على نفسه إذا كان يأكل من بيت غيره. ولذلك قيل له: يا ميسرة، كم يكفيك من طعام؟ قال: من بيتي أو من بيت غيري؟ قال: من بيتك. قال: رغيف أو رغيفين. قال: من بيت غيرك؟ قال: اخبز واطرح، اخبز واطرح. ونظر في امرأة أن تشبع ميسرة، يعني تصور أن ميسرة يكون محلا للنذر، هذا شكل إيه؟ نظرت امرأة أن تشبع ميسرة، فأتت إليه بعد أن تحقق النذر وقالت: يا ميسرة بالله عليك أرفق بنا. فقال: سأفعل. فتقول المرأة: فكان ما كفاه يكفي 70 نفسا، يكفي 70 نفسا. ودعاه رجل لأن يزوق سقف بيته، ودعا معه 30 من العمال وصنع لهم طعاما. فكان من قسمة ميسرة انه وكل بتزويق سقف المطبخ، فلما رأى خلوة نزل فأكل الطعام جميعه ثم صعد كأن لم يكن يكمل عمله. فلما جاء صاحب الدار ووقت الغداء بحث عن الطعام فلم يجد ولا عظم، حتى العظم أكله ميسرة. فقال: لا بد أن هذا من عمل الجن. ما هو الجن دلوقتي يعني موجود في كل حاجة، اللي عنده صداع يبقى جن، واللي عنده واللي ما بيخلفش جن. فقال: لا بد أن هذا من عمل الجن. فاجتمع الناس فأبصره أحدهم فقال: أو عندكم ميسرة؟ قال: نعم. قال: هو الذي أثنى الطعام. فقام صاحب البيت على من اتهم ميسرة بالسب والشتم، وضحك ميسرة. قال: أأنت فعلت يا ميسرة؟ وهو على السألة فوق. أأنت فعلت يا ميسرة؟ قال: نعم. قال: أنت كاذب. قال: إن شئت فجرب، يعني اطبخ مرة تانية وشوف أنا أعمل إيه، إن شئت فجرب. نزل ميسرة على قوم وكان راكبا حمارا لهم، فلما نزل على القوم استضافوه فذبحوا الحمار وشووه وقدموه له فأكله، فلما أراد الانصراف أعطوه ثمنه فأخذه وانصرف. هذا كلام لأول وهلة يسيء إلى الراوي رواة الإساءة، ومع هذا قد رواه أهل العلم بأسانيد صحيحة، ولم نسمع أن واحدا أنكر على الذهبي ما رواه في حق فلان أو علان. ابن حبان يكثر أن يقول عن الراوي: لا يدري ما يخرج من رأسه. ابن حبان في كتاب المزوحين يكثر أن يقول: يروي عن الثقات الأباطيل وهو لا يدري ما يخرج من رأسه. هذا في حد ذاته وعلى فهم الأخ الذي قال: استغفر الله، تزال خيرا، هذا العبد سبا. فيلزم كذلك ابن حبان، بل يلزم علماء الجرح والتعديل جميعا أن يستغفروا إيه؟ أن يستغفروا ربهم. ولذلك أتى أحد الناس إلى يحيى بن معين وكان إمام المحدثين أو إمام النقاد الجرح والتعديل، فقال: ماذا تفعل يا ابن معين إذا خاصموك بين يدي الله عز وجل؟ فقال: لأن يخاصموني خير من أن يكون خصمي وخصيمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان علامات على طريق التمكين، وكنا ذكرنا في المرة الماضية ضرورة الرجوع إلى مذهب القرن الأول. هذا القرن على رأس القرون المفضلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح المتفق عليه، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث. أما اللفظ المشهور خير القرون قرني فلم يثبت هذا اللفظ القرون، إنما الثابت خير الناس، أما خير القرون فإسناده ضعيف جدا. فعلى رأس هذه القرون الفاضلة القرن الأول المزكى. فنحن نعرض نماذج من تصرف أصحاب القرن الأول لنعلم كيف سادوا، فهي علامات على طريق التمكين، لأن كل هذه المحاضرات والدروس التي نعنى فيها وكذلك يعنى غيرنا بإرجاع المسلمين إلى الجادة، المقصود منها التمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض، فهي علامات مضيئة على طريق التمكين. نشرح فيه حديثا رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه فقضى حاجته فجاء فسكبت عليه وضوءا. فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، فكنت أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر الوحي أو غيره، فإذا نزل هو جاءني بمثل ذلك، وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت عليها أن تراجعني، فقالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وكيف تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ قال: فقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد خابت وخسرت. فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنية، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقلت لها: أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأليه ولا لا تستكثريه ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحبي عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ قال: فخرجت إليه، قلت: ما لك، أجاء غسان؟ قال: لا، بل حدث ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. قال: قد كنت أعلم ذلك. قال: فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فإذا هي تبكي، قلت لها: قلت لك أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال فذهبت إلى المنبر فإذا رهط حول المنبر يبكي بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له وقد وكل بباب المشربة غلاما أسودا وهذا الغلام اسمه رباح. قال فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فقعدت عند المنبر فغلبني ما أجد فقلت للغلام استأذن لعمر قال فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فذهبت إلى المنبر فجلست فغلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. فتوجهت إلى الباب فلما وصل عمر إلى الباب ناداه الغلام وقال له قد أذن لك. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث فأردت أن أستأنس فقلت يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأردت أن أستأنس فقلت يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم تبسمة أخرى فجلس. قال ونظرت في بيته وهذا الكلام أنا قدمته وحقه التأخير. قال فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما مضى 29 يوما دخل على عائشة فقالت عائشة يا رسول الله إنك قد حلفت ألا تدخل علينا إلا بعد شهر وقد دخلت من 29 يوما أعدها عدا. فقال صلى الله عليه وسلم الشهر 29. هذا الحديث حديث جليل رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. والإمام البخاري قصد جملة واحدة من هذا الحديث الطويل وهي قول عمر لابنته لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. هذه الجملة التي أرادها الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث كله. فهذا الحديث الجليل يبين لك طرفا من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه. وأول شيء يلفت نظرك في هذا الحديث هو شدة حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما تعكر قلبه ووجد على عائشة وحفصة جلس بعض الصحابة حول المنبر يبكي بعضهم. ولو أن ابنة أحد هؤلاء طلقت ما بكى عليها ولا تأثر، ربما يجد لكن لا يبكي إذا طلقت ابنته، لكن لأن خاطر النبي عليه الصلاة والسلام تكدر فهم لا يشعرون بطعم الحياة. وهذا كان سمتا عاما لهذا الجيل الفريد الذي لم تشهد الأرض مثله أبدا. هل تعرف شيئا
عن أصحاب موسى عليه السلام؟ إيه نعم نعرف. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه وليس من قومه، لأنه لو كان واختار موسى من قومه لدل على أنه ترك خلفه فضلاء، لكن كأن هؤلاء 70 هم قوم موسى فعلا، لا يوجد غيرهم في كمالهم وعقلهم وإيمانهم. فلو قلت من قوم موسى لقلنا هؤلاء 70 هم قوم، فإنك لو قلت واختار موسى من قومه دل على أنك تركت خلفك فضلاء. هؤلاء 70 لما أفضل بني إسرائيل على الإطلاق، الذين اختارهم موسى عليه السلام لمناجاة ربه ليكونوا حاشية له، لما ذهبوا إلى الطور وكلم الله عز وجل موسى قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة، فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إذا كان الخلاصة سفهاء، يبقى الذين تركهم عبدوا العجل، هذا الذي حدث، تركهم فعبدوا العجل، يبقى الخلاصة وصفهم موسى عليه السلام بهذا الوصف. اختار موسى قومه وبعدين قال أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فرماهم بالسفه وهم أفضل بني إسرائيل. والحواريون قالوا يا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ربك، ولم ينسبوا أنفسهم له، هل يستطيع ربنا؟ الضمير الجميل اللي هو يشارك بالاعتزاز بالانتماء، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الصحابة لم يكونوا كذلك، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا الجيل الفريد الذي نقل نبض قلبه عليه الصلاة والسلام، ونقلوا اهتزاز لحيته في القراءة، ونقلوا احمرار وجهه في الغضب والخجل، ونقلوا التفاته، ونقلوا انصرافه، ينصرف عن اليمين أو ينصرف عن اليسار، نقلوا كل شيء. هذا الجيل ليس له نظير على الإطلاق من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، والله أعلم بما يأتي، لكن لا أكاد أتصور أن يكون هناك جيل مثله في أي وقت من الأوقات. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه لما قال إن الله نظر إلى قلوب العالمين فاختار قلب أصحاب محمد له، فهم اختيار الله تبارك وتعالى.